أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الحديث عن الأدلة والمثبتات على أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج يخرج بالسيف ويستعمل السيف، وكان الحديث عن الطائفة التي تقول أن الإمام عجل الله فرجه إذا خرج لا يسأل الناس بينة، يعني يجري الأحكام وفقا لعلمه بما أعطاه الله من علم الغيب. الكلام هنا تتم لهذا الحديث، ثم يعني أتي ببعض الرواة الذي تعضد هذا المعنى، ثم بعد ذلك أشير إلى الشبهات أو الإشكالات التي أوردت على هذه الطائفة. أوردت بعض الشبهات، شبهتين إلى ثلاث شبهات، سأتطرق إليها إن شاء الله في هذه الليلة ثم في ليلة أخرى حسب ما يسع الوقت، نجيب على تلك الشبهات. مما يعضد، طبعا ذكرنا خمس روايات وكلها كانت صحيحة السند، روايات متعددة عن أكثر من راوي، أنا فقط اقتصرت على الروايات الصحيحة من باب يعني الإلزام، إذا أحد يريد يعني يتقيد ويتشدد في الأحاديث نقول له هذا، وإلا المبنى الأساسي في عرض هذه الطوائف من الأخبار هو أنها بتواترها الإجمالي تدل على أن تواتر الإجمالي يعني كثرتها، كثرة الروايات، حتى في الكثرة في التواتر حتى لو كانت الرواية ضعيفة يحتج بها ويتمس، حتى لو كانت ضعيفة السند إذا كانت من حيث العدد كثيرة وأوجب كثرة العدد العلم بالصدور، وبالتالي يحتج بذلك، وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء، الآن لا أريد أنا أخوض، ولكن هي مسألة متفق عليها بين علماء الإمامية. من الروايات التي تعضد روايات أن الإمام لا يحكم، إذا أضفناها إلى تلك الروايات تبين لها دلالة على القتل وعلى كثرة القتل. الرواية التي رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح عن محمد بن حسن بن الوليد أستاذه وهم من الثقات، عن محمد بن حسن الصفار صاحب كتاب البصائر من أجلة الثقاب، عن يعقوب بن يزيد، محمد بن عمير، أبان بن عثمان، أبان تغلب، وكلهم من أجلة الثقات، عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا قام، لا أذكر اللفظ هذا الوصف الذي يوصف به في حال القيام، إذا قام الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالح هو أم طالح، صالح أم هو طالح. إذا كان صالح له وضع، إذا كان طالح نفترض كان منافق وكان يعلم بكفره وهو لا يسأل الناس بينة، يطبق عليه حكم المرتد والكافر، هذا يعني لازم هذا المعنى هو هذا. ثم قال لأن فيه آية للمتوسمين، وهي بسبيل مقيم، إشارة إلى الآية القرآنية التي ذكرت في القرآن الكريم، وورد في خصوص تلك الآية جملة من الروايات التي تؤكد ذلك المعنى. من جملتها فقط أشير إلى الرواية الصحيحة التي رواها كل من الكليني والصفار بسند صحيحين، سند الكليني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم، أما سند الصفار العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد مسلم عن أبي جعفر، هناك اشتراك كثير في السندين. في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال هم الأئمة عليهم السلام في سورة الحج آية 75، قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن، إشارة إلى الأمة، المؤمن هو أو بعضهم قال أن لكل مؤمن درجة والأمة هم أعلى الدرجات، فبالتالي هم العلم الذي عندهم يختلف عن علم المؤمنين. لكن ليس المقصود أي مؤمن هنا، يعني حتى لو قلنا معنى المؤمن يعبر عنه في بعض الروايات يراد به الأمة، ولكن لو قلنا بأن المقصود هنا المؤمن هو يعني حتى المؤمن اللي هو غير المعصوم، فهذا يراد به من له رتبة عالية من الإيمان، ليس أي واحد من المؤمنين. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذه الرواية. الرواية الأخرى يرويها الصفار بسند صحيح، وكذلك يرويها الشيخ الصدوق بسند صحيح. سند الصفار عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن نجران، وسند الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن نجران. الرواية قال عبد الرحمن نجران كتب الرواية عن هؤلاء، هم من الثقات ومن فيهم أجلة الثقات. كتب أبو الحسن الرضا عليه السلام وأقرأنيه رسالته كتب إلى بعض أصحابه، رسالة كتبها الإمام وأقرأنيها، يقول أرانيها الإمام. إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. وإذا كان الإمام كما ذكرت سيأتي لكي يطبق حكم الله من دون بينة، إذا جاء أمامه منافق حكمه يعني والمنافق له كفر واقعي، فواضح أنه سيجري عليه السيف باعتبار كفره وارتداده عن الدين. اللي يؤكد هذا الأمر، اللي يؤكد هذا الأمر أن هناك علاقة ما أذكره هنا بين الروايات، هذه الروايات التوسم والفراسة، وما بين أعمال السيف. رواية أختم بها، يبدو كان عندي كنت أرغب في أن أتناول بعض الشبهات، إن شاء الله أترك الليلة لاحقا، أختم بها الرواية. رواية ينقلها المجلسي، طبعا ليس عندي الكتاب، ينقلها عن جملة من الروايات نقلها في البحار الجزء 52، تشرع هذه الرواية في صفحة 385. الرواية التي أريد أستشهد بها في صفحة 386، الحديث 202. يبدأ من حديث 195 وله غير مرقم طبعا عندي، عن علي بن عبد الحميد، مذاكر تكملة في كتاب الغيبة، مقصود علي بن الحميد النيل النجفي، لديه كتاب اسمه الغيبة ينقل فيه أحاديث. من جملة أحاديث ذلك الكتاب هو بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يملك الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف 7 سنين، تكون 70 سنة من سنيكم هذه. وعنه عليه السلام قال: كأني أنظر إلى الإمام عجل الله فرجه وأصحابه في نجف الكوفة، ثم يقول: كأن على رؤوسهم الطير، قد فنيت أزوادهم وخلقت ثيابهم، قد أثر السجود بجباههم، ليوثم بالنهار رهبان بالليل، كأن قلوبهم يصف أصحاب الإمام، كأن قلوبهم زبر الحديد، يعطى الرجل منهم قوة 40 رجلا لا يقتل، نمضع الشاهد، لا يقتل أحدا منهم، زين، لا يقتل أحد منهم إلا كافر أو منافق، يعني هؤلاء يقتلون الكفار والمنافقين. وقد وصفهم الله تعالى بالتوسم في كتابه العزيز بقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذه أيضا تأكيد على هذا الأمر. ثم بس أختم بهذه النقطة، أنا أستغرب أحيانا بالفعل يعني أنه البعض يقول أن الإمام مثلا لا يخرج بالسيف. الآن ما هو موقف الآن الدين الإسلامي، نتكلم، لا نتكلم الآن عند وقت الظهور، من الكفار؟ المنافقين كان لهم وضع خاص، ولكن من الكفار ما هو موقف الآن إذا أردنا أن نقول بأن أغلب أهل الأرض هم من غير المسلمين، هذا حقيقة يعني مسلمة، ما هو الموقف الآن؟ إذا طبعا الآن لا نتمكن من إجراء هذا الحكم الشرعي بسبب ضعف المسلمين، وإلا مع الاقتدار والقوة مع خروج الإمام إذا كان مثلا مع الاختلال والقوة، باتفاق علماء الشيعة الإمامية بالاتفاق أنه الكفار يقسمونهم إلى قسمين. قسمين يقولون الكافر إما يكون هو كتابي مثل يهود والنصارى أو غيرهم، إذا كان من غيرهم هذا يسمونه كافر حربي بلا شك. كافر الحربي أمامه خيارين، يحارب يسلم أو يحارب يقاتل فيقتل. إما يسلم، طبعا واحد قد يقول الآن هذا إرهاب عندكم، هذا ما لنا علاقة إحنا في الحج هذا صراحة، نحن الآن نتكلم أمام ديننا الآن، هذا كلام الناس اللي غير على غير ملتنا ما لنا شغل فيهم، إحنا نتكلم على وفق ديننا وفق أهل البيت عليهم السلام. الحكم الشرعي هو التالي، هذا باتفاق الفقهاء من سناد الروايات النبي وأهل البيت وسيرتهم، هذا الكافر اللي هو البوذي وما أدري بالديانات الأخرى حتى وحتى بالنسبة إلى هذا الكافر الحربي حتى بالنسبة للمسيحيين واليهود، إذا كانوا خارج بلدان إسلامية فهو لا كفار حربيين يعتبرون. طبعا لا يوجد من يطبق الحكم بسبب ضعف المسلمين أو لأن الآن قد يكون تطبيق سيء، لكن مسألة أخرى ظرف استثنائي هذا ما ننكره، ولكن الحكم الشرعي الكفار إذا كانوا من غير اليهود والنصارى أمامهم خيارين، إما أن يحاربوا وإما يسلموا. الكفار من اليهود والنصارى إذا كانوا في ضمن البلاد أمامهم خيارين، أمام ثلاث خيارات عفوا، إما أن يسلم واحد، إما أن يبقى على دينه يدفع الجزية اثنين، إما إذا قال له أنا ما بدفع الجزية ولا أريد أسلم يحارب ويقتل. هذا الحكم، هذا اللي كان في ضمن ويدفع في ضمن نطاق المسلمين، يعني إذا ما اختار لا دفع الجزية وضمن طبعا أحكام لها الجزية فهذا يحارب ويقتل. هذه أحكامنا، هذه أحكام الدين. فالآن معنات أن القتال فيها يعني واضح، عنوان القتال فيها بارز يعني في ضمن الأحكام الفعلية، فكيف يقال بأن أن الإمام الحجة إذا خرج مثلا يعمل بسيرة جدي وكأن سيرة جد النبي خلاف قتال الكفار والمشركين، يعني كأنما إشارة كأنما الشبه هكذا أن الإمام حينما يخرج زين يريد أن يعمل بسيرة جده، زين سيرة جد يعني ما هي؟ وهذه جملتها الأحكام، هذه من جملة الأحكام، وبالتالي الأصل عنوان القتال ومحاربة عداء هذه من عناوين المسلمة المذكورة في فقهنا للحديث، بقية إن شاء الله لاحقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. الحديث عن خروج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف، وأشرت إلى الروايات الدالة على ذلك، ومن جملتها أنه يستعمل السيف، أنه لا يسأل في إجراء الحدود لا يسأل بينة، وعدم سؤال البينة يقتضي العمل بالعلم بعلمه الواقعي الذي أخذه من الغيب، وهذا يقتضي كثرة إجراء الحدود على مستحقيها. هنا بعض الشبهات التي تطرح، ذكرت طبعا السند في ذلك إلى جملة من الروايات، روايات في هذا المعنى مستفيضة، وأشرت إلى خمسة روايات صحيحة السند في ذلك، كانت ثلاثة منها في بصارة درجات، رواية في كمال الدين وتمام النعمة، ورواية في الكافي، بالإضافة إلى روايات أخرى يتؤكد هذا المضمون. هنا شبهات تطرح، شبهة الأولى يقول قائل بأنه كيف أن هذا الدين وهو دين جديد، هذا الدين الإسلامي يعمل بحكم داود وهو من شريعة سابقة، يفترض أن يكون هذا بحكم هذا الدين وليس بحكم شريعة سابقة. وهذا بعض أحيانا بعض الوهابية يثيرون في كتاباتهم، والجواب عن ذلك حول ما يرتبط بهذه الرواية أنه يحكم بحكم داود،
حكم داود إشارة إلى رواية مذكورة في الكتب، أنه قصة مذكورة أن النبي داود علم بحكم واقعي وعمل به، وبعد ذلك أثارت يعني صار ضجة على ذلك الحكم، ثم طلب من الله أن يعني يعمل بالحكم بحسب الظواهر. حكم داود هو نبي من أنبياء الله عز وجل، ونحن لا يوجد لدينا دليل يقول بأن الدين الإسلام يلغي كل أحكام الديانات السابقة والأنبياء السابقين. نعم الدين الإسلام قد ينسخ بعض الأحكام السابقة، مو كل الأحكام، يعني إذا كان هناك في الأحكام السابقة صلاة أو مثلا أو أي شيء من الأحكام، زكاة، صدقة، صلة رحم، حرمة الخمر، ما يأتي الدين يلغي كل الأحكام، إنما بعض الأحكام، وبالتالي ما في مانع أنه تأكيد على أن هذا الحكم في نبوة سابقة والإسلام أقره، إذن هذا مو إشكال بأنه العمل بحكم ثابت سابقا. إشكال آخر وشبهة أخرى تطرح، يقولون بأن هذه الرواية رواية حكم نبي الله داود، يقول هذه الرواية رواية ضعيفة السند، أنه عمل بالواقع. نقول فليكن الأمر كذلك، يعني شنو يضرنا؟ نحن نقول بأن الروايات المعتبرة تؤكد على أن حادثة وقعت مع نبي الله داود، وهذه الروايات تؤكد أن هناك شيء، لأن بغض النظر إحنا ما نقول أن إلا تلك الرواية بالتفاصيلها هي اللي صادرة، ممكن هي ويمكن غيرها، ولكن في النهاية الروايات تثبت أن كل شيء صدر من نبي الله داود، والإمام يؤكده أنه هذا مطابق لنفس ذلك الذي حدث مع نبي الله داود، لا يسأل الناس بينه، والنبي داود فعل ذلك، وبالتالي يكون هذا التثبيت لتلك الرواية أصلا، يكون هالروايات هذه المعتبرة تثبيت لتلك الرواية، ما يشكل ذلك طعنا في تلك الرواية وضعفا. هذه جهة أخرى. شبهة ثالثة تطرح حول هذه الطائفة من الروايات، البعض يقول بأنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنما أقضي بينكم بالبينات، وهذه الرواية، هذه الرواية التي أشرت إليها، هذه الروايات تعني العمل بالعلم، يعني العلم الواقعي للإمام، يعني خلاف، يعني النبي كان يعمل بالبينات والظواهر، وهذه الرواية تقضي لها شيء آخر، إنه الإمام يعمل بالعلم الواقعي بعلمه، وهذا خلاف ما هو صادر عن النبي، خلاف ما هو صادر عن النبي. إذا كان خلاف صادر عن النبي معناته يلزم منه أن كيف أن الإمام يخالف النبي، أو هل هذا الحكم نسخ للشريعة الإسلامية، في موضوع نسخ أتي عليه، ولكن الجواب أقول هنا عدة نقاط. أولا أنا قلت إذا تذكرون في إحدى الليالي السابقة، قلت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب يحكم بالظواهر، في الغالب، ما قلت دائما، في لدينا في بعض الموارد النبي حتى حكم بالعلم بعلمه الواقعي، مثلا قصة ذو الشهادتين، وهي قصة مسلمة بين السنة والشيعة معا، حينما جاء ذاك وقال للنبي، ادعى أن هذا له اليهودي، والنبي قال له هذا لي، بعد ذلك شنو جاء أبو خزيمة قال نحن نصدقك في خبر السماء ما نصدقك في هذا، النبي قال نعم، حكم النبي، حكم بالعلم الواقع هنا، هذا مو حسب إذا نريد أن نقول حسب البينات، لا، بخلاف البينات والظواهر، النبي هنا حكم بالعلم الواقعي. إذن هناك لدينا في الدين الإسلامي في موارد حتى النبي حكم فيها بالعلم الواقعي، مو بالحسب البينات، وبالتالي ما يمكن أحد يستشكل. نعم نقول غالبا، الذي يحصل أن الغالب عند النبي كان بالبينات، الغالب عند الإمام الحجة العمل بعلم الواقع، شنو المشكلة في هذا الخصوص؟ ثم مسألة العمل بالعلم الواقعي، هذه مسألة مورد اتفاق بين علمائنا. أنا أشير إلى فقط بعض الفقرات، ما أدري شوي يعني من المقدار الذي يسمح لي الوقت، إن شاء الله أشير إليه. المحقق الحلي في كتابه الشرائع في كتاب القضاء يقول وهنا مسائل. المسألة الأولى، الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، يقضي بعلمه مطلقا، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله، يعني الحاكم الشرعي المجتهد يقضي في حقوق الله وفي حقوق الناس سبحانه على قولين أصحهما أيضا القضاء أنه يقضي. لاحظتم هناك إذن تفصيل. الميرزا التبريزي طبعا سنقل عبارة هنا لهذه الليلة الميرزا التبريزي، ثم إن شاء الله في ليلة أخرى عبارة صاحب الجواهر. يقول هنا الميرزا التبريزي في كتاب أسس القضاء والشهادة، وجوب اتباع حكم الإمام على الرعية ونفوذ هذا الحكم بعد كون طاعته سلام الله عليه كطاعة النبي من أصول مذهبنا، من أصول المذهب، مو مسألة فرعية لها، من الأصول، ولن يخالف فيه أحد منا. وأما جواز هذا وجوب اتباع الحكم، وأما جواز قضائه بعلمه هذا موضع الشاهد، يقول فهو أيضا مما لا ينبغي التأمل فيه، فإن القضاء المزبور داخل في القضاء بالحق والحكم بالعدل، وبالتالي فيدخل في قوله سبحانه وإذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالقسط، ولقول علي لشريح في قضية درع طلحة ويحك أو ويلك إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا. قصة ولقتل خصم النبي قضاء بعلمه، هذه إشارة إلى روايتين فقط. أنا أختصر الرواية الأولى لأن هنا يستشهد ميرزا التبريزي في قضاء الإمام بعلمه على روايتين. الرواية الأولى رواية طلحة، يقول هذه قصة درع طلحة أنا أشير إليها، والقصة الثانية في قتل الأمير عليه السلام لشخص آخر هذه إن شاء الله في فرصة أخرى. الآن فقط أكتفي بهذه الرواية وأختم الكلام عنها. الرواية موجودة في الكافي والسند صحيح، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال دخل الحكم عتيب وسلم كير على أبي جعفر فسأله عن شاهد يمين فقال قضى به رسول الله وقضى به علي عندكم بالكوفة، وكان من هالكوفة ذولي، قال بالكوفة هذه القضية وقعت كيف ما بلغتكم يعني، فقال هذا خلاف القرآن، قال وإن وجدتموه خلاف القرآن جاءوا بآية وأشهد ذوي عدل منكم، معناته أنه لا تقبل شهادة واحد يمين لازم اثنين. ثم قال إن عليا استشهد الإمام هنا، قال يقول هذه يقول الإمام يستنكر عليهم، يقول بأن إثبات البينة يعني لا تقبل غيرها، يقول القرآن قال اقبلوا البينة ما يخالف احنا نقبل البينة، بس وين دلالته على أنه لا تقبل الشهادة واليمين؟ لاحظتوا يقول ما فيها دلالة على هذا الأمر، فيها إثبات بينة، نعم البينة مقبولة، قد يكون طريق ثاني أيضا مقبول، ما فيها دلالة. ثم الإمام على كل حال، رواية طويلة أنا أريد أختصر الوقت، أخذني الوقت. الإمام عليه السلام استشهد بقصة حصلت مع طلحة، طلحة الذي حاربه في الجمل، كان عليه السلام قاعد في مسجد الكوفة مر بعبد الله قفلة تميم مع درع طلحة، قال علي هذه درع طلحة أخذت غلولا من بصرة، ما لك حق أنت تأخذها يوم البصرة في حرب الجمل، قال له اجعل ما دام أنت تقول أخذها اجعل بينه وبينك قاضي، كان هذا الشريح. فهنا لجأوا إلى شريح، شريح حكم في ثلاثة أشياء حكام بالباطل. أنا إذا أريد أنا أسردها الوقت يأخذني كثير يعني أحتاج 10 دقائق ممكن أخرى. موضع الشاهد هنا، الإمام عليه السلام في نهاية الرواية قال أنت حكمت في هذه المسألة غلط شريح، هذه المسألة الثانية حكمت غلط، في المسألة الثالثة حكمت كلها غلط. ثم بعد ذلك قال، هنا موضع الشاهد اللي استشهد به ميرزا التبريزي، قال ويلك إن هذا إمام المسلمين، هذا أمير المؤمنين، يقول هذا إذا أنت يؤمن من أمور ما هو أعظم من هذا، إذا الإمام ما تقبل شهادته في درع وكذا هذا الإمام هو الحجة، حجة الله عز وجل، يعني أمره أعظم من هذا، حتى لو يقضي بعلمه هذا معناته، حتى لو قضى بعلمه مفروض تقبل أنت أصلا، ما تقول ما دام هذا هو الحجة الله أمير مي خلاص نقبل قوله، مثل ما خذ ذو الشهادتين قبل قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني المنزلة أكثر، منزلة الإمام أعظم من هذا. على كل حال هذه الرواية، طبعا الرواية الأخرى إن شاء الله في ليلة أخرى، وكذلك كلام صاحب الجواهر، وهناك أيضا شبهات أخرى حول هذه الطائفة، وجواب إن شاء الله تأتي لاحقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في المثبتات والأدلة على أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يستعمل السيف، ومن تلك الأدلة الطائفة الدالة على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام لا يسأل الناس في الأحكام وفي الحدود، لا يسأل البينة، يعني يعمل بعلمه. وذكرت الأدلة على ذلك من الروايات المعتبرة، وهنا طرحت بعض الشبهات، شبهة من تلك الشبهات التي تقول بأنه في بعض الروايات جاء يحكم بحكم داود، وكيف أنه مفروض أنه يعمل بما تقتضيه الشريعة، فكيف يعمل بشيء من شريعة سابقة؟ قلنا بأنه لا يوجد لدينا دليل ينفي جواز يعني العمل بأحكام موجودة في الشرائع السابقة، وحتى الشريعة هذه لا تنسخ كل ما جاء في الشرائع السابقة، هناك شرائع تبقى موجودة، ومن جملتها هذا الحكم، هذا الحكم الذي أثبتته الروايات، وبالتالي هذا إشكال لا يرد. حتى لدينا في القرآن الكريم النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يقول أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني لا حينما يحل لا يحل كل ما حرم عليهم، بعض الذي حرم عليهم يحللهم وبعضهم يبقيه، دلالة هذا أن البعض يبقى. هذه كانت شبهة، بالإضافة إلى أنه لعله من هذه الجهة من باب التأكيد أيضا لدينا في رواية في جملة من الروايات، طبعا الكليني عقد بابا في الكافي، باب في الأمة عليهم السلام، أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. من جملة الروايات التي استشهد بها في تلك الرواية في ذلك الباب الرواية التالية، يقول فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحكم بحكم داود وسليمان إذا قام القام. في الرواية الأخرى فيها إضافة، هذه الإضافة وبحكم محمد صلى الله عليه وآله. الرواية الأخيرة من الباب، الرواية عن أحمد المهران عن محمد بن علي عن ابن محبوب عن شام الإنسان عمار الصاباطي. قلت لأبي عبد الله ما منزلة الأمة؟ قال كمنزلة ذي القرنين وكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سليمان. قال فبما تحكمون؟ قال بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله. هذا إثبات، كأنما دفع شبهة، يعني ما في مانع حكم آل داود وحكم داود وحكم النبي، هذا إن يعني بمعنى أن لا تتوهمون أن هذا ألغي، لا هذا ما زال مقرن في شريعتنا أنه يحكم هذا الحكم من أحكام الشريعة التي يعني ثبتت ذلك الحكم السابق. وأيضا هنا طرحت شبهة أخرى أنه مسألة النسخ ولكن من جهة أخرى، وهي أنه المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين الناس بالبينات،
فحينما يأتي الإمام ولا يسأل الناس بينة ويعمل بعلمه، هذا خلاف ما هو ثابت في الشريعة، إذن يلزم من ذلك النسخ. يعني كأنما النبي يأتي بدين ثم يأتي بعد ذلك إمام يقول هذا الدين ملغي، عند من يكرون هذه الشبهة. وأجبت عن ذلك، قلت أولا يعني جوابي. الجواب الأول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم بعلمه، نعم، هذا الذي يقول بالنبي لا يحكم بعلمه هذا غير صحيح، وقصة خزيمة ذو الشهادتين شاهد على ذلك، حكم النبي ولكن ليس وفق البينات، إذا لدينا الشاهد. نعم نقول أن النبي الغالب عليه أنه يقضي بالبينات، والإمام الحجة حسب الظاهر أنه دائما يعمل بعلمه، هذا فارقه، هذا الشيء. ثم مسألة أن النبي أو الإمام يحق له أن يعمل بعلمه، هذه جاءت بالإضافة للروايات التي ذكرتها، جاءت عليها النصوص وكلمات الفقهاء على ذلك. استشهدت بمقطع من كلام الميرزا تبريزي قدس سره في أسس القضاء والشهادة في الصفحة 75، ينقل أولا كلام المحقق الحلي صاحب الشرائع، يقول في المسألة الأولى الإمام يقضي بعلمه مطلقا، يعني سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس، يعني في حقوق الله حتى التي يقتضي منها إجراء الحدود والقتل وغير ذلك. ثم استشهد ميرزا تبريزي بروايتين، رواية معتبرة ذكرتها في الأسبوع الفائت صحيحة عبد الرحمن الحجاج، الأسبوع اللي فات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قصة درع طلحة، والإمام في آخر رواية يقول ويحك، خاطب شريح القاضي، إن إمام المسلمين يؤمر من أمورهم على ما هو أعظم من هذا، يعني حتى لو شهد بعلمه فما بالك إذا جاء بشاهد ويمين. هذه الدليل الآخر يورد الميرزا رواية أخرى، قال ولقتله عليه السلام أي أمير المؤمنين خصم النبي قضاء بعلمه. المصدر هو في الوسائل الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، اسمحوا لي بس حتى حصل إن شاء الله رواية، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. نعم هذه الرواية، باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة، يروي رواية الصدوق بإسنادي إلى قضايا أمير من عليه السلام، جاء عرابي طبعا أيضا يرويها الصدوق بإسناده في الأماني مسندة، وفي الفقيه من دون إسناد عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه جاء عرابي إلى النبي فادعى عليه 70 درهما ثمن ناقة باعها منه، دعا للنبي أنه ما أعطاني ثمن، فقال النبي قد أوفيتك، أعطيتك المبلغ الثمن، فقال اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، ذلك الأعرابي يقول النبي، فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله احكم بيننا، لعله تقي الإمام ما ذكر اسم ذلك الرجل من قريش، فقال الأعرابي ما تدعي على رسول الله، قال 70 درهما ثمن الناقة بعتها منه، فقال ما تقول يا رسول الله، فقال قد أوفيته، فقال الأعرابي ما تقول، فقال لم يوفني، فقال رسول الله ألك بين أنك قد أوفيته، فقال لا رسول الله، فقال الأعرابي أتحلف أنك لم تستوفي حقك وتأخذ البينة على أساس، قال نعم، فقال رسول الله لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله. فأتى أمير من علي بن طالب صلوات الله وسلامه عليه ومعه العرابي، فقال علي ما لك يا رسول الله، قال يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا العرابي، فقال علي يا عرابي ما تدعي على رسول الله، قال 70 درهما ثمن ناقة، قصر القصة مرة ثانية، بعتها منه، ما تقول يا رسول الله، قد أوفيت ثمنها، فقال يا عرابي اصدق رسول الله فيما قال، قال العرابي لا ما أوفاني شيئا، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه. اللهم صل على محمد. فقال رسول الله: يا علي، لما فعلت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، نحن نصدقك على أمر الله ونهيه، وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل، ولا نصدقك على ثمن ناقة العربي، وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له. اصدق رسول الله، قلت اصدق رسول الله كذبت. فقال: لا، ما أوفاني شيء. فقال رسول: أصرت يا علي فلا تعد إلى مثلها. يعني هذا يجوز في هذا المورد أن يعمل بعلمي. نعم، الدارج على النبي أنه كان يعمل بالبينات والظواهر. هذه رواية استشهد بها. ثم أختم إن شاء الله بالمقطع، يعني يبدو أن الوقت أخذنا كثير، وإن شاء الله للحديث تتم إن شاء الله بعد السفر حول هذا الموضوع. يواصل الميرز التبريزي: قل بل يظهر، أختم بها العبارة، بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أن حكم النبي بعلمه كان مفروغا عنه بين الناس، كصحيحة محمد بن قيس، رواية صحيحة، أو وفي خبر حسين بن خالد، أو صحيح عن أبي عبد الله، المهم صحيح محمد بن قيس موجودة عن الإمام الصادق عليه السلام، سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب، يعني بنفسه شاهده، أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة. ما يحتاج، إذا بنفسه عنده علم ما يحتاج إلى بينة مع نظره. لماذا؟ قال: لأنه أمين الله في خلقه. هذا أحد الأشياء المترتبة على كون الإمام أمين الله في خلقه، قال: لأنه أمين الله في خلقه. وفي ذيله تتمت، هذا ما يهمني. المهم، مجموع هذه الروايات تؤكد على أن للنبي والإمام عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يعمل بعلمهما، وهذا كان أمر دارج. نعم، ذكرت أنه قد تقتضي حكمة أنه في زمان في الغالب يعمل بالبينة، في زمان آخر في الموارد يعمل بعلمه، هذه مسألة أخرى، ولكن يحق له ذلك. هذا مثل، على سبيل المثال، مثل واحد، مثل ولي الدم، يحق له يأخذ بالقصاص، يحق له يأخذ الدية، يحق له يعفو، هذه كلها من حقوقه. إذا مر اختار العفو، ما تقول ليش اخترت العفو، إذا مر اختار القصاص، ما هذا من حقوق الإمام، من حقه أن يعمل بعلمه. مرة ما عمل هذا شأن الإمام، هو الأمر باختياره، مرة أن يعمل بعلمه، مرة أراد أن لا يعمل بعلمه، ليس من أحد أن يقول لماذا، لأن هذا أمر قد ترك له، يعني الاختيار في ذلك الأمر بيده عليه أفضل الصلاة والسلام. من الحديث بقية إن شاء الله بعد السفر، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الأدلة المثبتة في أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، ومن جملة تلك الطوائف الروايات الدالة على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يسأل الناس بينة، يعني حينما يريد أن يجري حدا يعمل بعلمه، لا يستند إلى البينة. وكانت هناك، ذكرت خمسة من الروايات والأسانيد الصحيحة في ذلك، في الكافي وكمال الدين وبصائر الدرجات. وكانت هناك بعض الشبهات التي تطرح، ذكرت قسما منها، واستشهدت آخر شيء فيما يرتبط بإثبات هذا الأمر بعبارة للمحقق الحلي في كتاب الشرائع وتعليق الميرز جواد التبريزي. عبارة المحقق الحلي كانت التالي: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقة، وغيره من القضاة، يعني الحاكم الشرعي المجتهد الجامع الشرعي وغيره من القضاة، يقضي بعلمه في حقوق النفس وفي حقوق الله على قولين أصحهما القضاء. ولهذا إذا تذكرون سابقا في إحدى الليالي الفائتة ذكرت بأن من جملة الأدلة على أن الإمام يعمل بعلمه هو هذا القول. بعض الفقهاء يقول بأنه حتى المجتهد الجامع للشرائط يصح له أن يعمل بعلمه، فمن باب أولى الإمام المعصوم عليه السلام. أما بالنسبة للإمام فهذه الفتوى ذكرت بعض الأدلة على ذلك من كلام ميرزا التبريزي قدس سره، ومن جملتها بعض الروايات المعتبرة صحيحة محمد بن قيس أن الإمام لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه. وأيضا ذكرت رواية أخرى وأثبت أن القضاء بالعلم كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، قضية ذي الشهادتين، وأيضا قصة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي ذكرتها سابقا. لا أريد أن أكرر، فقط أريد أن ألخص لمن لم يكن حاضرا. الشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن في كتابه جواهر الكلام في الجزء 40 صفحة 86 حينما يأتي لعبارة المحقق الحلي يقول: لا خلاف بيننا معتد به في أن الإمام يقضي بعلمه مطلقا في حق الله وحق الناس، بل في محكية الانتصار انتصار السيد مرتضى، والغنية غنية سيد الزهرة، والإيضاح ونهج الحق وغيرها الإجماع عليه. هذا أمر مجمع عليه أصلا أن الإمام له الحق أن يقضي بعلمه، ولهذا الرواية تدل على أن الإمام ليسأل الناس بينه. هذا وفق القاعدة، مو أنه شذوذ. كل ما في الأمر كما ذكرت أن الغالب كان في عهد النبي أن الرسول لم يكن يستعمل هذا حق الإمام الحجة يكثر من استعمال أو مثلا أو دائما يستعمله. القضية هنا فقط أن هذا حق للمعصوم يحق له أن يعمل به ويحق أن لا يعمل به، وهذه النقطة مهمة أن هذا حق للإمام عليه السلام، يعني لا يجب على الإمام أن يعمل، وهذه النقطة أن هذا حق ولا يجب عليه. قد يكون بالنسبة للإمام الحجة قد يكون واجب لا أستطيع أن أجزم، ولكن من المسلم أنه حق، أنه هذا حق المعصوم. هذه النقطة سيترتب عليه أثر في إجابة شبهة لابن الجنيد. أكمل عبارة صاحب الجواهر يقول: وهو الحجة مضافا إلى قول علي لشريح، الرواية ذكرتها: ويحك إمام المسلمين يؤمن من أموره على عظم من هذا. ثم يستشهد بجملة من الآيات القرآنية: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وقول تحكم بالعدل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ومن، لاحظوا العبارة، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط. أيضا يورد رواية أخرى، رواية أمين الله في خلقه. ثم لاحظوا العبارة: ولوجوب تصديق، هذا استدلال آخر، ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله. الإمام حينما يقول شيء لازم يصدق به، لأن لا نتدخل في شأن المعصوم. وكفر مكذبه، إذا يكذب أحد الإمام فهو كافر. ولذا قتل أمير المؤمنين خصم النبي لما تخاصم إليه في الناقة وثمنها، رواية ذكرتها سابقا. وهو يقتضي وجوب الخروج من حق من يخبر به الإمام، وهو يقتضي وجوب إخبار الإمام به إلى آخره. هنا شبهة ذكرها ابن الجنيد. ابن الجنيد ذكر شبهة أحد العلماء، علماء الشيعة، يقول بأنه كيف يمكن أن نقبل مع أنه قلنا الأدلة ثابتة والإجماع ثابت. هذا رأي شاذ عن الإجماع، والأراء الشاذة طبعا معروف أنه لا يعتد بها. كان أتى باستدلال، استدلال التالي، يقول بأنه إذا قلنا بأن النبي كان يعمل بعلمه، أو مثلا هذا كان يجب أن يعمل بعلمه أو يجوز له أن يعمل بعلمه، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع الكفار معاملة المسلمين؟ لاحظوا الشبهة، يقول لاحظوا الشبهة التالية،
من المعلوم أنه إذا كان نفترض شخص كافر واقعا ولكن يظهر الإسلام، يظهر الإسلام، النبي يعلم بكفره، إذا كان النبي يعلم بكفره ويريد أن يعمل بعلمه، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن هذا الكافر يجب أن تنفصل عنه زوجته، لأن المسلمة إذا كفر زوجها ماذا؟ ينفصلون عن بعض، هذا أحد الموجبات انفصال. كذلك بالنسبة للإرث أحكام تترتب أن الكافر لا يرث من المسلم مثلا، وإذا ارتد يجب أن أيضا في حياته تقسم أمواله، هذه أحكام كلها. ونحن نعلم، يقول نعلم بوجود منافقين في عهد النبي، النبي ليش ما طبق هذا العلم؟ لاحظتوا؟ يقول شلون مع أنه خلي الأمور تمشي بشكل طبيعي في المناكحات في المواريث وغير ذلك، وهذا يقتضي النبي لا يعمل بعلمه. الجواب عن هذا الشبه ذكرته قبل قليل، قلنا بأن هذا حق، هذا حق، يعني لا يجب على النبي أن يعمل بعلمه، يجوز له أن يعمل بعلمه، قد يعمل وقد لا يعمل. طبعا هناك شبه جواب آخر ذكره العلماء في هذا الخصوص، وهي يقولون بأنه من أنه لا يمتنع أن يكون هذا، أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح، إنما يختص هذا الحكم بمن أظهر كفره وردته دون من أبطلهما، هذا احتمال وارد، أن يكون أيضا هذا الحكم معلق على من، خصوص هذا الحكم معلق على من يظهر الكفر وليس من يبطنه، ففي خصوص هذا الحكم ما يطبق، هذا كاحتمال أوردوه، وأن تكون المصلحة تقتضي بأن النبي لا يظهر. ولكن على كل حال قلنا هذا حق، هذا حق، النبي قد يطبقه وقد لا يطبقه، الإمام قد يطبقه وقد لا يطبقه، وإذا جاء المعصوم طبقه أكثر من غيره. هذه وبالتالي هذه الشبهة، شبهة ابن الجنيد، شبهة كما ذكرت لا يمكن الاستناد إليها. يبدو أن الوقت، ما أدري الوقت أخذنا، إن شاء الله إن شاء الله، بس اسمحوا لي كم دقيقة أكمل الحديث، دقيقتين ثلاث. شبهة أخرى طرحت في هذا الخصوص، ذكروا بأن صاحب كتاب مجمع البيان الطبرسي، صاحب المجمع، عنده عبارة يقول فيها بأن هذه الروايات التي تقول بأن الإمام يعمل بعلمه ولا يستند إلى البينة، هذه الروايات غير مقطوع بها. عبارة صاحب المجمع أوردها في تفسير مجمع البيان. أنا أطرح لكم الشبهة وأطرح الجواب بشكل مختصر، تتمة الجواب غدا، لأن أنا يعني من المشاكل الأساسية أن تطرح الشبهة وتخلي الجواب حق يوم ثاني، يمكن واحد ما يحضر يوم الثاني تعلق الشبهة، ولهذا سأجيب بجواب مختصر جدا، جواب مختصر تتمت الجواب بشكل مفصل إن شاء الله يأتي ليلة غد. الطبرسي يقول بأنه يورد روايات فيما يرتبط بمسألة أن الإمام، هل يأتي الإمام الحجة ينسخ، يعني شبهة النسخ، أن الإمام إذا، قلنا هذه الشبهة إذا أوردناها سابقا، أن الإمام إذا عمل بعلمه ولم يعمل ببينه فقد جاء ونسخ الشريعة، شريعة النبي. وذكرت هذه الشبهة كانت أطرحوها، ذكرنا قسم من الجواب، وإن شاء الله قسم من الجواب الآخر بأن هذا ليس من النسخ، هذا كان حكم معمول به، النسخ والإلغاء، بما أن النبي عمل بهذا والمعصوم عمل، إذن هذا ليس بنسخ، إنما هذا حق يستخدمه مرة ولا يستخدمه أخرى، إنما هذا الحق كان ثابت من البداية. ثم العبارة المهمة هنا أن صاحب المجمع قال بأن هذه الروايات الدالة على ذلك هذا غير مقطوع به. هذه العبارة المذكورة طبعا لعله مثلا قد يضاف يقال أن هذا كان مطلع على الأحاديث، نقول لا، من الممكن لعالم وجليل أن تخفى عليه الروايات. هذه الروايات التي أوردناها، أول شيء ذكرت أن هذه مسألة إجماعية عند الفقهاء، مسألة إجماعية، أصلا إجماع يعني دليل يكون قوي جدا. ثانيا أن الروايات المعتبرة دالة على ذلك، روايات مستفيضة وخمسة روايات صحيحة السند أوردتها في ذلك، الروايات المعتبرة تدل على ذلك. النقطة الثالثة أن ابن الجنيد الطبرسي لم يكن في مقام أن يعني يريد أن يثبت أن هذه الروايات يعني ينفيها، عندما حينما قال غير مقطوع به، هذا غير مسألة الرد، غير مقطوع يعني لا يمكن نجزم به بالمئة. أنا أقول له، نقول علماء يقول نعم هذا نجزم به، هذه مسألة إجماعية مسلمة، ولكن الأساس كان في صدده وفي رد الطبرسي هو مسألة النسخ، أن هذا هل يلزم منه نسخ لدين النبي أم لا، هذه الشبهة الأساسية. وإن شاء الله أورد عبارته بشكل مفصل ليلة غد، وأذكر أيضا جواب نفس الطبرسي، نفس الطبرسي على هذه الروايات، ويجاوب على أن لا، هذه الروايات أنه لا يسأل الناس بينا ما تتنافى ويمكن أن نقبلها، يعني لو وردت ما يمكن نردها. هذه عبارة إن شاء الله أوردها ليلة غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الحديث في الطائفة الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف حينما يخرج لا يسأل الناس بينه، وإنما يعمل بعلمه، ومقتضى ذلك أنه سيترتب عليه كثرة القتل من هو مستحق لإجراء الحدود، أو مثلا هو مستحق للقصاص من كان متخفيا. طبعا من باب التنبيه لا أكثر، في فقهنا أن الشخص إذا ارتكب أمرا يستوجب الحد، مثلا شخص محصن هذا زنى وتزوج زنى، أو امرأة محصنة زنت والعياذ بالله، هذا الشخص يستحق أن يجرى عليه الحد. ولكن إذا تاب الشخص قبل أن تثبت عليه البينة، يعني قبل أن يثبت عليه الدليل الشرعي، لا يقام عليه الحد، إنما هذا خاص مخصوص بمن لم يتوب، بمن لم يتوب. طبعا في القصاص بعد ما فيه موضوع التوبة وكذا، ما له علاقة، لكن يجرى عليه القصاص حتى سواء تاب أم لم يتوب، موضوع القصاص مختلف. أما في الحدود فهذا هو الحكم، باب التنبيه وشير لهذه المسألة. كان الكلام يوم أمس في عبارة لطبرسي صاحب مجمع البيان استشهد بها، حتى مثلا أن الروايات الدالة على أن الإمام لا يسأل بينة، هذه الروايات مو مؤكدة أو غير مقطوع بها. أن أنقل لكم عبارة صاحب المجمع كما ينقلها العلامة المجلسي عفوا، ينقلها في كتاب مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 302، يقول في كتاب إعلام الورى، عند كتاب آخر في سورة المعصومين إعلام الورى، فإن قيل إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم قد زعمتم أن القائل عليه السلام إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب، أساس أنه يعني كانت تقبل، وأنه يقتل من بلغ 20 ولم يتفقه في الدين، وهذا ما كان يفعله النبي، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد، والنبي مثل المساجد كانت يعني ما كان يهدم غير معروف بسيرته، وأنه يحكم بحكم داود لا يسأل بينه وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم، وهذا يكون نسخا للشريعة، نسخا في الشريعة وإبطالا لأحكامها، فقد أثبتتم معنى النبوة، وإن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها. لاحظوا الإشكال حتى بين بشكل أوضح، الإشكال مستشكل من المخالفين طبعا، يقول بأنه النسخ هذه الشريعة خاتمة الأديان، هذا الدين خاتم الأديان، ما دام هو خاتم الأديان يعني لن يأتي حكم بعد الإسلام، لا يوجد حكم بعد الإسلام، فإذا جاء النبي بحكم بعد ذلك
جاء أحد المعصومين وعمل بحكم آخر وألغى ذلك الحكم، يقول هذا يستلزم منه ماذا؟ نسخ. إن هذا الدين هذا الحكم نسخ وألغي، وهذا يستلزم أنك أنما تقول بأنه يوجد نبوة بعد نبوة خاتم النبيين أو يوجد دين جديد. هذه هي هذا أساس الشبهة. ثم ذكروا بعض الشواهد على ذلك، أن النبي مثلا ما كان يهدم المساجد، الإمام يهدم المساجد، وهكذا الروايات من جملتها لا يسأل الناس بينه. طبعا قبل ما أذكر الجواب، بناء على ما ذكرته قلت بأن الروايات في خصوص أن لا يسأل الناس بينه هي روايات مستفيضة أولا، ثانيا فيها خمس روايات صحيحة السند روايات معتبرة ثانيا، ثالثا علماء الإمامية عملوا بهذه الروايات، مضمون هذه الروايات أخذوا بها، ولهذا أجمعوا على أن الإمام له أن يعمل بعلمه. ذكرت العبارات صاحب الجواهر والشيخ ميرزا جواد وآخرين ذكروا هذه العبارات عن علماء أن مسألة مجمع عليها. بناء عليه هذه المسألة ليست من المسائل، حتى لو واحد يريد أن يقحمها، هذه ليست من المسائل اللي قد يقال فيها النسخ، لأن هذه مسألة كانت موجودة منذ عهد النبي، قصة الشهادتين وغير ذلك، هذه مسألة مسلمة. غاية ما في الأمر أنه هذا من الحقوق كما ذكرت، والإمام والنبي قد يعمل بهذا الحق وقد لا يعمل، قد يكثر من استعماله وقد لا يكثر حسب المصالح. إذا اقتضت المصلحة في عهد حضور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا اقتضت المصلحة لأنه مقام تطهير الأرض بأنه يعمل بعلمه، هنا يجري هذا الحكم. إذا اقتضت المصلحة في عهد النبي لأنه بداية الدعوة وحديث عهد بالإسلام أنه لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه حسب ما تقتضيه المصلحة. هذا الشيء، هذه مسألة حتى يعني أن الحكم هذا مفروغ منه. أما جواب الطبرسي، يقول الجواب: إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل جزية من أهل الكتاب. يقول يعني ما عرفنا على أي أساس المستند، وأنه يقتل من بلغ 20 ولم يتفقه في الدين، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به، هذا الخبر غير مقطوع يعني ليس من المسلمات. فأما هدم المساجد والمشاهد قال فقد يجوز، هذا مو باب النسخ، فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى الله تعالى، مثل مسجد ضرار، مثل مسجد ضرار، فمثل هذا المسجد حينما، وما أكثر مساجد ضرار، حينما يبنى مثل هذا المسجد هذا ما يعتبر نسخ، هذا كان موجود من الأساس في الدين موجود، هذا ليس نسخ. كل ما هناك إن الناس ما كانوا يعرفون أن هذا المسجد مسجد ضرار، الإمام كان يعلم وبعد ذلك عمل بهذا الحكم، وهذا مشروع قد فعله النبي. وأما موضع الشاهد، وأما ما روي أنه يحكم بحكم آل داود ولا يسأل عن بينة، لاحظوا عبارته اللي هي ذكرت بأن أورت إشكال عليه وأن خلاف كلمات فقهائنا الكبار، وأن هذا القول يعتبر قول شاذ، وإن قاله الطبرسي، يقول فهذا أيضا غير مقطوع به، هذا كلام الطبرسي، ولكن ذكرت أن خلاف كلام إجماع العلماء الإمامية وخلاف النصوص المعتبرة الصحيحة وكذلك المستفيضة، هذه ثلاث جهات تدعو إلى الاعتبار. وإن صح، يقول لاحظوا هذا التعبير إن صح معناته أنه ما يرد هذه الروايات، ما يقول وإن صح فتأويله، لو تأويل، لاحظوا التأويل، فتأويله أن يحكم بعلمي فيما يعلمه، وهذا اللي جاءت فيه الروايات، أن يحكم بعلمي فيما يعلمه، وهذا ذكرنا أن هذا الإمام هكذا يفعل، يعمل بعلمه. وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل عنه، وليس في هذا نسخ الشريعة. لاحظوا هذا مو نسخ الشريعة. الملفت هنا، لاحظوا أيها الأحبة، الملفت هنا أن الطبرسي ما تعرض لموضوع مسألة أن هذا لا يسأل الناس بينة ما يترتب عليه من استخدام مثلا السيف وكذا. أصلا جهة الإشكال مو مسألة استخدام السيف، جهة الإشكال في كلام الطبرسي هو مسألة أن الحكم العادة جرت على أنه مثلا ماذا البينة، هنا الجهة أنه الإمام ليعمل بعلمه، ويقول هذه الجهة كانت موجودة من أول، هذه الجهة مو جهة مستحدثة، جهة حتى يلزم النسخ. النسخ لأن هذا الحكم كان موجود ثم يأتي شيء يلغي، أما إذا كان موجود من الأول هذا ما يعتبر نسخ، هذا لا يعتبر نسخا وليس في هذا نسخ الشريعة. ثم يقول لاحظوا أورد عبارته وإن شاء الله لنا عبارة حتى أختم فقط، على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة. لماذا؟ لأن النسخ شنو معنات النسخ؟ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ. هذا تصور الوقت يحتاج إلى شرح، أترك إن شاء الله إلى يوم غد، يعني يقتضي مقدار من وقت لشرحه إن شاء الله إلى يوم غد. وصلى الله على محمد وعلى